أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في المسألة الرابعة، وهي في مسألة التصوير أو النحت وصنع التماثيل. قلنا من المسائل أو من المسائل المتفق بها عند الفقهاء، وهي كما يقول المصنف بلا خلاف نصا وفتوى، هو أن تصوير ذوات الأرواح مجسم حرام. هذا هو الذي لا إشكال فيه، يعني إعداد منحوتات كصورة الإنسان أو صورة الطائر أو صورة الثعلب أو النمر أو ما شاكل ذلك، هذا بلا إشكال حرام. هذا مضافا إلى إضافة النقوش، يعني الرسم، هذا الرسم نقاشي بتعبيرهم، الرسم، هذا الرسم كذلك عند جملة من الأعلام حرام بلا إشكال. نعم، وقع خلاف فيه بين الأعلام هذه المسألة. نعم، تبقى مسألة تماثيل غير ذوات الأرواح كتمثال الشجر والقمر والشمس، أو نقش ورسم غير ذوات الأرواح. نحن بحمد الله انتهينا من جملة من هذه، يعني انتقلنا إلى هذه المسألة ونقلنا روايات، هذا فقط باب التذكير، وصلنا إلى هذه المسألة، مسألة ما وصلنا إلى قول صاحب كشف اللثام، يعني عندما انتقلنا، عندما قال المصنف لكي أربط البحث فقط، يعني قال: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، لأنه تكلم عن حكمة التشبه بالخالق، كأن الحكمة في التحريم هو تشبه ماذا بالخالق، يعني بعد أن تكلم فيما شرحنا في البحث السابق. قال: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر من غير قصد التصوير، يعني صور غير ذوات الأرواح مثل الشجر الآن، مثل الأعمدة، مثل القصب، هذا مثل صورة الشمس، القمر دائرية أو الأرض أو ما شاكل ذلك. على كل حال، فعلى كل حال هذه المسألة بهذه النقطة، لأنه أخوان التفتوا بأنه كثيرا ما يقع غير ذوات الأرواح. الآن يقول من هنا: كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر كالخياطة مثلا، هو يخيط وإذا يطلع صورة شجرة من غير قصد ومن غير مثلا كذا، غير داعي أصلا، أو يخيط شيء يكون دائرة فيطلع على هيئة الشمس أو القمر أو ما شاكل ذلك. قال: من غير قصد التصوير ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع، يعني بهذا التصوير، تصوير غير ذوات الأرواح تعالى عن التشبيه، يعني الذي لا شبه، فلا يحرم هنا، يعني على هذا لا يحرم، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. هذا بحث أشرنا إليه، توجد نكتة لطيفة يذكرها بعض الأعلام بأن سبحان الله كل ما يصنعه الإنسان لا تجد له في الطبيعة مثال، حتى الطائرة مثلا، صناعة الطائرة تجدها على هيئة الطائر، السيارة على هيئة كذا، القطار على هيئة كذا، سبحان الله لا بد له ماذا من صورة مخلوقة للحق سبحانه وتعالى. على كل حال، الآن ينقل كلام لطيف لصاحب كشف اللثام، يعني حاصل مطلبه أنه لو قلنا بأن حتى تصوير غير ذوات الأرواح حرام، واضح؟ فيلزم أن تكون جميع الملابس اللي نلبسها تصير مكروهة في الصلاة، لأن من المكروهات لبس الملابس فيها تصوير محرم، وهذا راح يشمل الحيوانات وغير الحيوانات كالأشجار وما شاكل ذلك. فإذا قلنا أن مطلق التصوير حتى من غير قصد كما في الخياطة مثلا هذا حرام، فسوف يعم جميع الملابس، لأن لا تخلو ملابس من هذه يعني الأشكال. مثل يقول قديما ملابس ذوات الأعلام، ذوات الأعلام يعني فيها خيوط، يعني خطوط قصدي، يعني خياطة خطوط، فهذه تشبه الشجر مثلا كذي بالتفريعات، أو شكل شمس أو شكل قمر أو ما شكل ذلك. على كل حال، فمن هنا يستشكل صاحب اللثام عليه الرحمة من هذا المعنى. طبعا بعدين يجي أنه فيه شيء هذا الكلام يأتي بعدين بأنه المطلب مربوط بالقاص وهنا لا قصد له، يعني فإشكاله في غير محل على كل حال، يعني لأنه هذا الذي يخيط لا قصد له بتصوير شجرة أو شمس، هو في الخياطة تصار هذا الشكل. قال: ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عن في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذو الروح وغيرها، تماثيل طبعا هي النقش معذرة أعام، يعني النقش لذي الروح وغير ذي الروح، هذا مكروه كما أشرنا. يقول لو عممناها لو عمنا من التماثيل للنقوش، فواحد الآن خياط سوف يخيط ولكن طلع شكل طائر أو شكل وجه إنسان أو أسد أو شيء، فإذن لو قلنا بأن هذا يعمه، يعني لو قلنا بأن التماثيل تعم النقش، فيلزم أن تعم الكراهة جميع هذه الأمور. قال: أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذو الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام، اللي يعني لذوات الأعلام عبارة من كما أشرنا، يعني الثياب اللي فيها قرائق تخالف لون النقاش، لون القماش معذرتش، يعني هذا لون أزرق مثلا يخيط خطوط بلون أصفر أخضر، يسموها عبارة قديمة يعني ذوات أعلام، يقولون من الثياب التي فيها طرائق تخالف لون القماش، فلشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات الممتدة طولا ونحوها من سائر المخلوقات المستقيمة الشكل كالأقصان. وأما الثياب المحشوة، الآن ذوات لشبه الأعلام هذه يعني الخطوط بالأخشاب، لأنه صار مثل الأخشاب أو القصبات اللي غير ذوات الأرواح، يعني القصبات شجر القصب، يعني قصب سكر مثلا، ونحوها من ونحوي. والثياب المحشوة يعني قد مثلا حشيت بالقطن مثلا، لشبه طرائقها المخيطة بها، لأنك لما تحشى هذا الثياب في القطن راح تخيط، فيصير هذه الخطوط مثلا تشبه شيء من أشكال الموجودات حيوانية أو غير حيوانية. بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب، الآن أنت ثوبي وثوبك هذا فيه خطوط، هذا خطوط، هذا الخط يشبه جذع الشجرة، هذا الخط، هذا الخط مثلا يشبه القصب، هذا الخط يشبه دائرة، هذا مثلا هذا يشبه مثلا الشمس، هذا لا، هذا بعيد كل البعد. يقول: انتهى كلام صاحب. يقول: وإن كان ما ذكره لا يخلو، كيف يعني؟ كما يأتينا إن شاء الله بعد قليل، ولكن يشير إن كلامه فيه تأمل من جهة ماذا؟ من جهة أن ظاهر هذه الروايات هو قصد الحكاية لخلق الله، يعني هو يقصد أن يرسم مشابهة لخلق الله ويحكي خلق الله، هذا فيه إشكال كما تقدم، ولكن إذا كان مصادفة لا إشكال، الروايات منصرفة عنه. هذا تقريبا الوجه، ويأتي يذكره بعد، يعني نذكره مرة أخرى. إذن حاصل ما يمكن أن يقال، يعني حاصل كلام صح كشف اللثام عليه الرحمة، أنه لو أريد التماثيل الأعم من ذي الروح وغير ذي الروح ماذا يلزم كراهة الصلاة في كل ثوب. هذا كراهة الصلاة في كل ثوب هذا مخالف للضرورة الفقهية وللإجماع كذلك. فإذا نخصص الكراهة بالثوب للتماثيل الحيوانية فقط دون غيرها. وإن كان ماذا يقول لا يخلو عن نظر كما سيجي هذا. ولكن يقول هذا استظهارنا لحكمة الحكم أنه تشبه بالخلف فرعنا عليه هذا الأمر. ولكن كما يقول بعض الأعلام هذا كان استحسان من المصنف يعني ما عليه دليل بأنه. ثانيا لا تدور الأحكام مدار الحكمة وجودا وعدم بل تدور مدار العلة وجودا وعدم. ولكن العمدة في التحريم هو يقول في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. هنا المقصود بلا إشكال من أصالة الإباحة له ليس هو الأصل العملي الذي يدور إذا شككنا في التكليف حرام أو لا فنجري أصالة البراءة مثلا أو مسمى بأصالة الإباحة مثلا. لا ليس المقصود حتما من قول المصنف عليه الرحمة أصالة الإباحة هذا المعنى. لأن أصالة الأباء أصالة البراءة مثلا أصل عملي في المقام وبالتالي لا يصار إلى الأصل كما منقح في علم الأصول وذكرنا في أصول سابق أنه لا يمكن المصير إلى الأصل العملي إلا بعد عدم
وجود الفحص
إلا في حالة عدم وجود الدليل الاجتهادي واضح
إلا بعد الفحص.
إيه فبعد الفحص في الآية في الروايات في الأمارات مثلا في الآيات في الروايات في أدلة فإن لم نحصل هنا تأتي النوبة إلى الأصل العملي. نعم ولكن والحال بأن في مقامنا توجد روايات توجد كذا تدل على هذه تدل على المنع وما شاكل ذلك أو ما لا تدل على الجواز في مقامنا في غير الحيوان يعني في غير ذي الروح. فإذا كما قرأنا مثلا رواية صحيحة المسلم وغيرها ويأتي هذا الكلام. فإذا المقصود من أصالة الإباحة هنا العمومات عمومات الآيات أو الروايات الدالة على يستفاد منها الجواز. حالة الشك نرجع إلى تلك العمومات الدالة على الجواز لأنها الأصل العملي. التفت هذه النقطة نقطة مهمة. قال ولكن العمدة في تحريم التصوير في اختصاص الحكم بذوات الأرواح ما هو أصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحيحة ابن مسلم السابقة اللي قرأناها. صحيحة ابن مسلم السابقة قرأنا هذا الرواية السابقة تذكرون ورواية التحف المتقدمة ذكرناها وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من قوله يعني الإمام عليه السلام في تفسير هذه والله يقول الإمام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهها. هذه واضح أصلا في المقام بأن حتى مسألة التماثيل ليس المقصود منها هي مقصود تماثيل ذي الروح بل غير ذي الروح كالشجر. يقول والظاهر شمولها للمجسم وغيره. سبحان الله يعني ذي التماثيل تشمل المجسم لغير ذي الروح يعني مجسم الشجر أو القمر فضلا عن النقش. ظاهر هذه الرواية جواز حتى التمثال لغير ذي الروح فضلا عن النقش اللي هو الرأس. قال والظاهر شمولها للمجسم وغيره فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق لأن عندنا روايات دالة على الإطلاق اللي حرمت كل تصوير فهذه مطلقة هذه تقيدها بأن الحرام فقط لذي الروح سواء التصوير أو التمثال وما شاكل ذلك خلافا لظاهر جماعة لأنهم لم يخصصوا التحريم بذي الروح فقط خلافا لظاهر الجماعة، حيث أنهم بين هذه الأقوال بين من يحكي عنه أو يحكى عنه تعميمه الحكم يعني بالتحريم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما. البعض قال التصوير حرام مطلقا، والتمثال والتصوير لذي الروح ولغير ذي الروح مطلقا لا يجوز، وهذا خلاف مثل هذه الرواية المقيدة لتلك الأطلقات، وهذا قال تطرف في إنصاح التعبير يعني في قبال هذا المقيد. من هنا قال ولو لم يكن مجسما كالنقش، قال إذن هذه لبعض الأطلاقات الناهية. يعني يقول اللازم مفروض ماذا نفعل؟ اللازم تقييدها بما تقدم، مثل قوله السلام نهى عن تزويق البيوت، هذه المطلقة، أو قوله من مثل مثالا، فهذه الرواية وتلك الرواية مطلقتان، فمن هنا البعض عمل بهذه المطلقات وحرم التماثيل والناقش والرسم مطلقا لذي الروح ولغير ذي الروح ولم يفرق. يقول هذا الكلام غير تام، لأن هذه المطلقات مقيدة كما قلنا بما تقدم من الأدلة كصحيح محمد المسلم أو هذه الروالي فسرت الآية الشريفة وما شاكل ذلك. هذا رأى. وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التماثيل لغير الحيوان كما هو كذلك فخص الحكم بالمجسم. هذا رأي يقول الذي هو حرام ما هو التمثال المجسم سواء لذي الروح ولغير ذي الروح. أما النقش فهو جائز ماذا؟ لذي الروح ولغير ذي الروح. الآن الشيخ يناقشه يقول بلا أشكال التمثال يشمل ذي الروح ولغير ذي الروح، ولكن الرواية أخرجت لذي الروح فأبقت ماذا؟ ذي الروح فقط المحرم كما هي ناس. لاحظ. فبالتالي هذا عجيب، يعني قال لا أنا أخذ هذا الرأي، ما هو تمثال لذي الروح ولغير ذي الروح فهو حرام، ما كان نقشا سواء كان ذي الروح لغير ذي فهو جائز. يقول هذا الإشكال خطير أو هذا الاستدلال خطير جدا كما يراه المصنف الآن، لأنه سوف أصلا يمنع حتى ظهور الإطلاقات من حرمة التصوير لذي الروح، فنقول بالكراهة على هذا الأساس، وهذا خلاف أن هذه الإطلاقات وتلك قيدت. فبنتيجة المقيد أن نقول هكذا بأنه نعم التمثال لذي الروح حرام بلا إشكال، ويبقى الرسم لذي الروح حرام، ويبقى الجواز لمن؟ لغير ذي الروح. نعم التمثال لغير ذي الروح يبقى كلام آخر، نعم البعض يرى أنه جائز بلا إشكال. واضح. بعض العبارة قال وبين من عبر بالتماثيل المجسمة المطلق لذي الروح غير ذي الروح بناء على شمول التماثيل لغير الحيوان، صحيح هذا حق، إطلاق التماثيل يشمل لذي الروح ولغير ذي الروح، هذا ما عندنا إشكال، كما هو كذلك فخص الحكم يعني الحرمة بالمجسم حيوان كان أو غير حيوان، ولا حرمة لغير المجسم وإن كان صورة حيوان أو إنسان. واضح النتيجة الأمر رأيه. يقول واستدل على كلامه، يعني هذا الحين هذا الرأي، ما هو دليله؟ قال لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات ماذا أدل على التحريم مطلقا، لأن هذا هو المتيقن، المتيقن مما استفدنا من المقيدات وحرمة التماثيل مطلقا وعدم حرمة النقش ماذا مطلقا، لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات لأن هذا هو المتيقن يعني الدل على التحريم مطلقا، والظاهر منها أي من المقيدات بحكم غلبة الاستعمال، يعني هني والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. لاحظ. والظاهر من هذه المقيدات ما هو؟ يعني استعمالان واستئناسان وغلبة الاستعمال هو وين؟ بأن الذي يجوز في النقوش فقط في الرسم لا في التماثيل، فعلى هذا الاستظهار كما يدعي استفاد جواز الرسم مطلقا لذي الروح ولغير ذي الروح، لحيوان وللإنسان، فقال هذا هو المستفاد. أي فالذي إذن أخرجته المقيدات ما هو؟ النقش فقط. التمثال يبقى على وضع. ولكن يقول المصنف وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر، يعني بين قلنا المقيد فقط يظهر النقش، لسقط الإطلاق لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. لاحظ، لأنها سوف هذه تشمل تمثال غير ذي الروح، لأن هذه الإطلاقات ماذا حسب الدعوة هذا المدعي أو حسب معذرة قول هذا الرأي الفقهي الموجود؟ يقول بأن المحرم هو المجسم لذي الروح ولغير ذي الروح. والحال من المعلوم أن عندنا أدلة كما ذكرنا فيما تقدم أخرجت تمثال غير ذي الروح، كما في الرواية المتقدمة اللي فسرت الآية، فقالت لا بأس به، ومثل تلك الروايات لا بأس بها، هذه إذن أخرجت بلا إشكال تمثال غير ذي الروح. ومن أين هذا الكلام الذي أتيت به بأنه يدخل كل مجسم؟ واضح. وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، لإثبات ماذا؟ حرمة المجسم. لأن قلنا الإمام قال لا بأس لإثبات حرمة المجسم، فتعين حملها، حملها أي المطلقات يعني، على الكراهة دون التخصيص بالمجسم، يعني دون التخصيص للتحريم بالمجسمة كما يريد هذا القائل، لأن يريد لا نحملها على الكراهة، هذا هو الحمل، نحمل تلك الروايات على ماذا؟ على كراهة، وهذا على كراهة المجسم لا حرم الحرمة كما يدعي. وبالجملة
كراهة المجسم غير ذي الروح.
اي لاحظوا ياي الآن. وبالجملة نقول في رد هذا القائل بأن حين يظهر الكلام، لحظة بس، وبالجملة يعني النتيجة كأن عندنا نسبة بين المطلقات والمقيدات، وعليه يعني كأن المطلقات تقول بالحرمة والمقيدات تقول بالجواز، فعليه تكون ماذا الحمل؟ نحمل المطلقات على الكراهة، ذيك اللي قالت بالحرمة نحملها على الكراهة، فيشمل المجسم لذي الروح وغير ذي الروح على الكراهة. لاحظوا ياي إيه عند الجمع. الآن بيجي أنا هذا في كلام، لكن هو لأن احنا في رد على هذه الدعوة، على قول هذا القائل. هذا القائل ماذا ادعى؟ ادعى أنه لا
حرمة المجسم سواء كان ذي روح
ذي روح أو غير ذي روح. نرد عليه الآن، يقول هذا الحمل غير تام. لو نريد أن نحمل نقول بأن الذي قالت بالحرمة نحملها على الكراهة لوجود المقيدات القائلة بالجواز، فنقول المجسم بما هو مجسم سواء لذي الروح ولغير ذي الروح مكروه، لأن عندنا روايات قالت لا بأس نحمل هذه على الكراهة. أي لاحظ، يقول وبالجملة لاحظ، فإن التمثال يقول يعني كأن عندنا عبارة أخرى أفضل، عندنا بعض الروايات تقول المجسم حرام مطلقا، مجسم مطلقا حرام، والنقش مطلقا حرام. هذا بالنسبة للمجسم حرام مطلقا، والنقش يصير حلال، وعندنا يحرم التمثال مطلقا، وفي رواية تقول يحل التمثال مطلقا. يعني أفضل شيء ماذا نعمل؟ نحمله على كما أشرنا على الكراهة. قال وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قولي عليه السلام من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك، ظاهر في المجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان، ك كرواية تحف العقول وصحيحة المسلم وما في تفسير الآية. إذا إحنا بدنا نقول هذه من مثل مثالا ظاهرها بين شمول الحكم للمجسم، لكن لما عدا من؟ لما عدا الحيوان، يعني الحرمة تكون لذي الروح، أما لغير ذي الروح يبقى على الجواز. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم. كيف تحكم؟ يعني قول بلا دليل. انت ذا تريد تحمل بين هذه الطائفتين، هذا هو يصير على كذي في النتيجة. اما نقول بالكراهة مطلقا لان عندنا أدلة المجوزة، او نقول اقل تقدير هكذا بان لان مقيدات استثنت التمثال غير المجسم، التمثال لغير ذي الروح، فنقول فيه كراهة. هذا فيه كراهة، مثلا نقول معذرة كراهة في غير المجسم او الحرمة، معذرة الحرمة في المجسم ذي الروح وما عداه يكون على الجواز. لاحظوا يقول إن كان ظاهرا،
هذا الرواية
إن كان ظاهرا في شمول الحكم، هذا الرواية بالتحريم يعني للمجسم، كان من يعني كان التمثاله شاملا كذلك لمن؟ للمجسم، يعني للمجسم. إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة، هذا ظاهر الحكم يكون ظاهر، كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان، لما عدا من؟ لما عدا الحيوان، يعني التي من مثل مثالا هذه بعد ما تشمل من؟ ما عدا الحيوان اللي هو غير ذي الروح، يعني الشجر، تمثال الشجر وتمثال الشمس والقمر وما شاكل ذلك. واضح هذه النقطة الآن؟ قال من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصح.
تشمل المجسم غير
لا تشمل المجسم لغير ذي الروح، أي هذه لا تشمله، تشمل فقط ذي الروح. أحسنتم، هذه الأطلاقات. نعم، واضح ياي. إذن على هذا تكون النتيجة هكذا بأن هذه الإطلاقات المانعة حتما لا تشمل من؟
غير ذي الروح،
المجسم غير ذي الروح، لوجود تلك المقيدات التي قالت لا بأس مثلا. أي كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم الذي قرأناه وما في تفسير الآية. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم، يعني المجسم غير المجسم، واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش، شو يصير؟
تحكمون.
نعم. ثم يقول ثم أنه لو عم من الحكم بغير الحيوان مطلقا، ثم أنه لو عم من الحكم، هذا الحكم بالتحريم يعني، بغير الحيوان مطلقا، أي قلنا بأن صورة غير الحيوان مطلقا، صورة غير الحيوان يعني كانت مجسمة أم لا، أي يعني قلنا صورة غير الحيوان مجسم أو غير مجسم كالنقش حرام كصورة الحيوان، كالحيوان محرم يعني. ثم أنه لو عم من الحرمة بغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، يكون هذا التمثال صورة مخلوقة لله تعالى معجبة. واضح؟
لا مطلق غير الحيوان.
على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها، يعني إذا يكون هذا، إذا قلنا بأن هم يشمل غير الحيوان سواء كانت الصورة مجسمة أو منقوشة، ما هو المقصود من غير الحيوان هنا؟ قال ما كان مخلوقا، هذا الوجه مراد بتحريم غير الحيوان أيضا، ما كان مخلوقا لله سبحانه، مثل العصا مثلا، مثل القصب، ولكن لا على وجه تميل، على وجه تميل النفس إلى ماذا؟ إلى مشاهدة، لا معذرة، ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة، على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى ماذا؟ إلى مشاهدة صورتها، مشاهدة ماذا؟ صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد، وإن كانت فيها حسنة معجبة خارجون، يعني خارج عن ماذا؟ عن التحريم. يعني شلون؟ يعني أنت ترسم صورة أن الذي يكون محرم على هذا الرأي الصورة التي ماذا؟ التي تكون على هيئة خلق من مخلوقات الله ومعجبة. افترض الآن مثلا حديقة غناء، حديقة غناء أشجار وصور جميلة هذه على خلقتها الإلهية، لاحظ، فإذا كانت تبعث في النفس إعجاب وكذا هذا حرام بلا أشكال، تشبه بالله مثلا، لاحظ، هذا يكون لغير ذي الحيوان. إما إذا كان لا هو من مصنوع البشر، ترض برسم قصر أو سفينة، هذا أولا وبالذات هذا من صحيح مادتها من الله، ولكن أنا الآن صورتها كسفينة، الله ما خلق لي السفينة بهالطريقة، الله أعطاني مواد السفينة، الله ما نزل لي قصر مثلا، أنا هذه أعطاني المواد فأنا شكلتها بإقدار من الله بلا إشكال سبحانه وتعالى. إذن هذا لا إشكال، خارج عن التحريم، لأنه وإن كان صورة معجبة ولكنه ليس مخلوقا أولا وبالذات، أولا يعني لله سبحانه وتعالى ابتداء، يعني أي أحسنتم. ثم أنه لو عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة، إذن أولا المخلوق لله، ثانيا أنه معجب للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورته، كما مثلت الآن حديقة قناة رائعة، الآن تروح بعض الغابات تشوف مناظر خلابة، هذا طبيعة، ما في أحد، ما الإنسان ما تصرف فيها، خلق الله هكذا، أنا الحين بروح أرسمها، هذا فيه إشكال على هذا الرأي، يعني ليش؟ لأن أولا المخلوق لله وأن في هيئة معجبة وهيئة خاصة معجبة للناظر،
لا مثل السيوف.
إيه المجرد عن المادة أو معها، المجرد عن المادة في النقش يعني، أو معها أي مع المادة، يعني الصورة المخلوقة ثانية، مثل بعض الأشجار الجميلة، الكواكب، المناظر الخلابة كما مثلنا، يعني المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد، وإن كانت في هيئة حسنة معجبة للناظر، يعني خارج، يعني خارج عن من؟ عن التحريم، لأن كما قلنا من صنع البشر، وإحنا شرطنا أنه يكون وين؟ من صنع الله تعالى. يقول وكذا مثل، هذا غير، وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله، لكن لا على هيئة معجبة للناظر، حوت ما يحقق إعجاب للناظر، خشب ما يحقق، لكن هذه كلها استحسانات، لأنه ما لها معنى، وهذا يكون هذا عود صنع الله، هذا عصب السكة يعجبني أتأمل فيه، خصوصا مع تطور العلوم الحديثة لاكتشاف عجائب هذه المخلوقات النباتية، يعني على كل حال لكن هذا المصنف يذكره على هذا في الوجه ولا يتبنى المصنف هذا. يقول لو قلنا لو عممنا التحريم المفروض أن نفرق. وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها بالناقش. يعني أرسم هذا العود أو تلك. قال لعدم شمول الأدلة لذلك. هذا كله مع قصد الحكاية. هذا إذا قلنا هناك ماذا قصد للحكاية. هذا الكلام كله مع قصد الحكاية طبعا. يعني تمام كلام مع قصد الحكاية والتمثيل. فلو أما إذا ما كان لقصد الحكاية والتمثيل لا ما فيها إشكال. ومن هنا يقول هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل. فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا طار مثلا ومن غير قصد الحكاية فلا بأس به قطعا. أم عند المصنف عند آخرين من العلماء أم لماذا؟ لأن الروايات منصرفة المانعة المحذرة عن هذا. نعم البعض من العلماء ناقش هذه الجملة من كلام المصنف قال من إن تقول بأنه القصد مأخوذ. الآن بعض الأمور محرمة حتى من غير قصد مثل الصليب. إيجاد الصليب الآن بخشب ويطلع صليب ما يجوز وإن كان من غير قصد وما شاكل ذلك. قال ومنه يعني أي مما كان اشتراط مثلا قصد الحكاية بالتحريم. ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللي قلناه قبل أنه هذه الملابس وما شاكل ذلك. قلنا إذن بلا إشكال كلام كاشف اللثام غير تام من هذه الجهة لأنه لابد من من هذا الأمر. يعني لابد من لحاظ هذه المسألة وهي مسألة قصد الحكاية. لابد من قصد ماذا؟ من قصد الحكاية في المقام. ومنه يظهر مما تقدم أنه إذا ما قصد لا إشكال في تلك الملابس في الصلاة لا تعمها الكراهة. ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام. الآن المصنف يدخل مطلب آخر لكن عنون الآن بعد وقت لا يسع. الآن ما هو المرجع بأن هذه الصورة لا يجوز رسمها أو هذه الصورة المرسومة حرام أو ما شابه؟ ما هو المرجع في ذلك؟ هنا في جملة واحدة كما سيتضح إن شاء الله في الدرس الآتي والعرف. مثلا الآن العرف إذا رأى صورة حتى لو كانت ناقصة وقال هذه الصورة لا يجوز حتى لو كانت ناقصة ويأتي إن شاء الله كلام تفريعات يذكرها المصنف عليه الرحمة في هذا المقام. بحث شيق ومهم لأنه مبتلى به مثل هذه المسائل وقعا من المسائل المبتلات بها. لاحظ إن شاء الله بعد الوقت كما قلت لا يسع فيها هو ذاكر بعض التفصيلات. تأتي إن شاء الله الحديث عنها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.